هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نحييكم وندعوكم إلى متابعة حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. ومعنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
يمكنكم أعزائنا المستمعين أن تراسلونا على عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir، وعلى البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قوم المقدسة، صندوق بريد 666. كما يمكنكم أن تتابعوا حلقات هذا البرنامج على موقعنا في شبكة الإنترنت وعنوانه arabic.irib.ir. نعود إليكم بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. في هذه الحلقة نتابع ثلاث رسائل. الرسالة الأولى من الأخ محمد، ويقول: هل يصح الإمساك مع أذان الفجر؟ والرسالة الثانية من الأخت رغد مشفق، وتقول: هل يجوز للمكلف أن يوشم نفسه؟ وإذا كان جائزا وأخبرهم المختص الذي صنع الوشم بأنه لا يمكن لهم استخدام الماء لمدة معينة لاحتمال الضرر، هل ينتقلون حينئذ إلى الطهارة الترابية، أي إلى التيمم؟ وأما الرسالة الثالثة فهي من الأخ لؤي عباس حسن، يقول: في الوضوء وحال غسل اليد ابتداء من المرفق، عندما أصل إلى الكف أتساءل: هل يجب أن أخلل الأصابع؟ فأنا متيقن بأن الماء وصل، لكني لا أعلم هل هو الماء السابق أو الماء الذي رفعته لغسل اليد خاصة، فهل يجب أن يكون الماء المتخلل للأصابع هو نفس الماء الذي رفعته لتلك الغسلة بشكل خاص؟ الجواب أعزائنا المستمعين بعد هذا الفاصل، فتابعونا. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ برسالة الأخ محمد وبها هذا السؤال: هل يصح الإمساك مع أذان الفجر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أتوجه في البداية بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الإمساك على المستوى الشرعي ينتهي بانتهاء الليل، يعني بداية الإمساك في الحقيقة هي عند طلوع الفجر شرعا. إذا كان الأذان يؤذن بشكل دقيق عند طلوع الفجر، فقبل بداية الأذان بنصف دقيقة أو ربع دقيقة الإنسان يقف عن الطعام والشراب وينوي الإمساك. بل أكثر من هذا أنا أقول، إذا كان الإنسان في منطقة ولم يحرز طلوع الفجر يستطيع أن يبقى يأكل ويشرب إلى أن يحرز أن الفجر قد طلع. لكن هناك واقع خارجي، لا نريد أن نكون مثاليين في الجواب مع الإخوة والأخوات. هناك واقع خارجي أن الأذان عادة لا يكون بالدقة عند اللحظة الأولى للفجر. كثيرا ما في بعض المناطق يؤذنون قبل الوقت بقليل، بعضهم على الوقت ربما، بعضهم بعد الوقت بقليل. قضية الصوم قضية مهمة وحساسة، فحبذا للإنسان المؤمن أن لا يمسك عند طلوع الفجر تماما كما وضع في التقاويم والرزنامات وإلى ما هنالك، فليحتط لدينه شيئا ما ولو بأربع خمس دقائق قبل الفجر الشرعي الذي تؤذن على ضوءه الإذاعة مثلا أو يؤذن مؤذن البلد، خصوصا إذا التفت الأخ إلى أن المؤذنين خصوصا في القرى والأرياف
لا يؤذنون بالدقة عند أول طلوع الفجر. في بعض القرى والأرياف قد يتأخر 10 دقائق أو ربع ساعة عن الوقت الشرعي. على هذا الأساس شرعا يجوز للإنسان أن يبقى ويأكل ويشرب إلى أن يثبت شرعا أنه طلع الفجر، ولكن من باب قول رسول الله صلى الله عليه وآله أخوك دينك فاحتط لدينك، يحسن جدا الاحتياط هنا وأن يمسك الإنسان قبل بدقائق يسيرة. طبعا هي القضية وين تحبك على الإنسان؟ تحبك إذا استيقظ مثلا ولا يدري باقي دقيقة مثلا لطلوع الفجر، لا أقل يقول أنا أستطيع أن أشرب الماء، لماذا أبقى عطشانا؟ وهذا يحصل في شهر رمضان في بعض الحالات. في مثل هذه الحالة نقول يجوز له أن يشرب ما لم يحرز أن الفجر قد طلع، وإن كان دائما الاحتياط سبيل النجاة وهو أفضل.
أحسنتم سمعت الشيخ. الآن مع رسالة الأخت رغد مشفق، وقد قرأنا السؤال، وتقول: هل الوشم جائز أو لا؟ وإذا كان جائزا وأخبرهم المختص بأنه لا يمكنهم استخدام الماء لفترة معينة، فهل يمكنهم التيمم؟
الحقيقة أن الوشم من حيث هو ليس من المحرمات في الشريعة المقدسة. طبعا إظهار المحاسن خصوصا مع الوشم أمام الأجنبي هذا بحث آخر، هذا من المحرمات. لكن افترض امرأة مخدرة وتضع الوشم مثلا من باب التزين لزوجها أو من باب رغبة عندها، مع أنها لا تنكشف إلا أمام المؤمنات مثلا أو أمام النساء، لا تفعل المحرم. نفس الوشم بما هو وشم جائز، والوشم المقصود إيداع مادة ملونة رسوم خاصة تحت الجلد بالأبر، وهذا لا يشكل حاجبا على البشرة كما هو معلوم، فهو في حد ذاته وفي حد نفسه جائز. هنا يطرح السؤال الثاني للأخت، أنه إذا وشم على مكان على الجلد في أماكن الوضوء مثلا أو في أماكن الغسل، والمرأة تعرف أن عليها غسلا قريبا مثلا لسبب من الأسباب، حينئذ ستنتقل إلى التيمم إن لم تستخدم الماء. أقول الوشم في حد نفسه جائز، في وقته يجوز فعله، عندما يأتي وقت الوضوء بعد أن يكون قد وشم الإنسان نفسه يكون معذورا الإنسان عن استعمال الماء آنذاك مثلا، فيمكنه أن ينتقل إلى تيمم. أو إذا الوشم سبب قروح معينة فصدق عليه وضوء الجبيرة ينتقل من الوضوء العادي إلى وضوء الجبيرة، لكن الذي نعرفه عادة أن الوشم لا يسبب شيئا من ذلك، وأن القضية برمتها تحتاج إلى صبر 2 أو 3 ساعات، يعني مو مدة طويلة أيام طوال، لأن الجلد نتيجة الوخز بالأبر قد يرجح أهل الخبرة أن لا يستخدم الماء لمدة معينة ولا يكون فيه ذلك الضرر البالغ. في مثل هذه الحالة 2 أو 3 ساعات هذه أصلا تخرجنا عن مورد البحث، فليختر الإنسان وقتا للوشم لا يكون حينئذ مضرا بالوضوء، أو يتوضأ قبل أن يشم نفسه ويمضي عليه 6-7 ساعات-8 ساعات تكون كافية حينئذ بعد الوشم هذه للاستراحة. لكن على كل حال لو فرضنا أن نوعا من الوشم سبب حالة عند الإنسان لابد أن يبقى أسبوع لا يستخدم الماء، أقول لا مشكلة في البين ما دام صار الإنسان معذورا آنذاك.
طيب إذا أخبرهم المختص مسبقا
من البداية
بأنهم لا يمكنهم استخدام الماء لفترة طويلة، فلنقل مثلا 2 أو 3 مثلا،
نعم،
أو 1 واحد،
نعم،
وهناك مرات عديدة من الوضوء،
نعم،
فما الحكم؟
لا يوجد مشكلة شرعية من باب أنه لم يحضر وقت الصلاة فلم يجب فعلا الوضوء،
مع العلم نعم.
لماذا؟ لأن وقت الوضوء متى يجب؟ بعد دخول وقت الصلاة. قبل دخول وقت الصلاة لا يجب الوضوء، ولأن الوضوء وجوبه يترشح من وجوب الصلاة مثلا. قبل الظهر لا يوجد وجوب وضوء لأنه لا يوجد وجوب صلاة، فالإنسان إذا وشم نفسه قبل الظهر وأصبح معذورا لا مشكلة في البين. نعم إذا أراد أن يشم نفسه بعد دخول الوقت بعد أن وجب الوضوء، ويعلم هو أنه إذا وشم نفسه قبل أن يتوضأ بعد لن يستطيع أن يتوضأ للظهر، هذا تضييع للواجب بعد أن صار واجبا، هذا فيه مشكلة شرعية. أما الوشم قبل الوقت حتى لو علمنا أو احتملنا أنه سيمنعنا من الوضوء سنصبح في ذلك الوقت معذورين فلن نخاطب بالوجوب أصلا، فهذا عمل جائز. لكن لا ينبغي للإنسان طبعا أن يدخل نفسه خصوصا في القضايا العبادية، خصوصا في الصلاة التي هي عمود الدين، في مثل هذه الأعذار التي على صعيد العبودية لا تكون مبررة، وإن كان يوجد لها تبريرات على صعيد البحث الفقهي.
شكرا لكم سمعت الشيخ، تابعونا بعد الفاصل أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نصل الآن إلى رسالة الأخ لؤي عباس حسن، وهي حول الوضوء. يقول: في الوضوء حال غسل اليد ابتداء من المرفق، عندما أصل إلى الكف أتساءل هل يجب أن أخلل الأصابع؟ فأنا متيقن بأن الماء وصل، لكني لا أعلم هل هو الماء السابق أو الماء الذي رفعته لغسل اليد خاصة، فهل يجب أن يكون الماء المتخلل للأصابع هو نفس الماء الذي رفعته لتلك الغسلة بشكل خاص؟ وكيف أعرف وماء الكف مختلط؟
واضح جدا من هذا السؤال أن الأخ يدقق كثيرا في هذه القضايا، وهذا أول درجات الوسوسة.
نعم.
يعني أنا أنصح الأخ،
ربما تكون وسوسة أيضا.
نعم هذه. أنا أنصح الأخ يعني وجميع الإخوة والأخوات، لأن هذا عندنا نحن المتدينين كثيرا ما نبتلى به. إبليس لا يأتينا لعنه الله ليحرفنا عن جادة الشرع، يأتينا ليحرفنا في طريق الإفراط لا في طريق التفريط. أنا أنصح الأخ أن ما يدقق زائد في القضايا. اليد كل مساحتها معلومة وهي صغيرة، كف من الماء كافي، الإنسان يضع. نعم، من حيث المبدأ بمعزل عن الوسوسة، إذا إنسان غسل يديه ثم وضع قليل من الماء على المرفق ولا يحرز أن هذا الماء الذي بين الأصابع هو من الماء الجديد، ربما كان من الماء السابق، طبعا ما يجوز له الاكتفاء به، لكن لا يتحول هذا إلى مرض عند الأخ. أنا أقول القضية برمتها ما تأخذ منه ربع دقيقة، فليخلل الأصابع، ما المشكلة في تخليل الأصابع؟ ثم إذا كان هذا يسبب له مشكلة لا يغسل يديه أصلا قبل الوضوء مباشرة، أو يغسل يديه ويجففهما بالمنديل ثم من جديد يغسل الوضوء. عموما السبب الذي من خلاله ينفذ له الوسواس وإبليس وجنود إبليس عليه أن يقطعه حتى لا يعود إبليس، لأن إبليس مخلوق عجيب. إبليس إذا فسحنا له المجال وفتحنا له الباب الأول يطمع في أن يفتح الباب الثاني في شخصيتنا، وهكذا يبقى يفتح الأبواب إلى أن يبلغ الغاية والنهاية، وهذا أمر خطير وخطير جدا إذا ما سمحنا به لإبليس لعنه الله. فعلينا أن نسد الباب من البداية حتى نقطع دابره ونيئسه من أن يطمع بنا. هذه نصيحتي للأخ ولجميع الإخوة والأخوات. الوضوء كيفيته واضحة عند الأخ وعند جميعهم، وعليه أن يحرز أنه بغسل اليد من دون نكس، الأعلى فالأعلى صعودا ثم نزولا، وإذا ما حصل له في حالة نادرة الشك في أن هذا الماء هل هو من الغسل الذي قبل غسلة الوضوء أو من نفس غسلة الوضوء، فعليه إن شاء الله أن يغسل بسرعة ولا يفسح مجالا لهذه الوساوس.
نعم، هذه الوساوس قد تأتي أيضا في الغسل مثلا،
بل هي أكثر في الغسل.
نعم،
لأن مساحة الوضوء أماكن مختصرة صغيرة.
صحيح.
في الغسل يوجد اختلاف فتاوى من جهة.
نعم.
البعض يقول الرأس والجسد عضوان فقط، البعض يقول الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، وإذا هو إنسان متدين يجد يحتاط، لأن الطهارة شرط واقعي في صحة الصلوات وعمود الدين وفي صحة الصوم، هنا بعد القضية أعظم. ثم يغسل قفاه كما يغسل أمامه أماكن لا يراها هو عادة. على كل حال هذه كلها لم يكلف بها الدين. الإخوة والأخوات عليهم أن يلتفتوا أنهم الآن في نعمة عظيمة في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وصحابته، وفي زمن الأئمة المعصومين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. كان الماء قليل، كانوا بغرفات صغيرة يغسلون، وورد استحباب أن يغسل الإنسان بمدين فقط، مدين يعني كيلو ونصف من الماء أو 3 كيلوات. الآن أحدنا يدخل تحت الدش ربما صرف 10 كيلوات أو 20 كيلو ربما أكثر، ويبقى يشك في أن غسله صحيح أو لا. هذا أمر لا ترتضيه الشريعة. الشريعة لا تريد للإنسان المتدين أن يكون وسواسيا، إن الشريعة سهلة سمحاء، فالإنسان عليه أن يمشي على المتعارف وينقضي هذا الأمر. في ذهني في الرواية في زمن الإمام الباقر في الحمامات، أنا ذا كانت حمامات عمومية ربما في المدينة أو البصرة، الحادثة وقعت، اغتسل أحدهم وبقي مكان في ظهري لم يصل إليه الماء، فأخوه المؤمن نبهه، فالإمام الباقر كان حاضرا أو وصل إليه الخبر، قال: ما كان عليك أن تتركه، يعني ليس عليك أن تنبهه أصلا، اتركه وشأنه، الله يعذره إن شاء الله. فالقضية إلى هذا الحد من السهولة واليسر في الشريعة المقدسة، فعلينا أن نتقيد بقيود الشريعة، ولكن علينا أن لا ندقق دقة الوسواسيين، لأننا نصبح أنذاك نطيع إبليس لا نطيع الله عز وجل والعياذ بالله.
أحسنتم. أعزائي المستمعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.